بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عنان بن عرار بن حسن العجمي من الخرج. أخونا له سؤالان كتبهما بلهجته العامية. مفهوم السؤال الأول أنه اشتغل عند بعض اليمنيين ثم سافر ذلكم اليماني وله 1000 ريال عند الأخ عنان، ويسأل كيف يتصرف إذ لم يعد صاحب الحق حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان صاحب الحق غير معروف فإنك تصدق بالعام توقف على الوقوع بالنية عن صاحبه، أما إذا كان معروف لديه في إمكانك أن ترسل المبلغ إليه على عون والد فإنك ترسله إليه، أو كنت تظن أن يرجع إليه فاصبر ولا تعجل حتى يرجع إليه، فإن صدقت به ثم جاء فهو مخير، إن شاء الله صدق أو صرى أجر له، وإن شاء قال له بحق تعطي حقه ويكون أجر له فيما صدقت به. الله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول إن هذا غائب منذ 8 سنوات سمعت الشيخ.
فيصدق ما دام هكذا
نعم
فإنه يشفع أن تصدق به لأنه غالب أنه لا يأتي.
جزاكم
الله. ما دمت لا تعرف محله ولا عنوانه
نعم
صدقوا بالمبلغ في الفقراء أو في بعض المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبه.
طيب.
والله يعطي ذلك سبحانه.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل بطريقته الخاصة ويقول ما معناه، هل لي أن أقطع الصلاة عندما أسمع عن حادث حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك؟
نعم، إذا وجد حادث غريق غرق أو حرق تخشى منه على أولادك أو على المسلمين تقطعها وتساهم في إنقاذ المسلمين أو إنقاذ أهلك ثم تعود إلى الصلاة صلى تبتدي من جديد. أما غرق أو حرق لا يضرك ولا يضر المسلمين، بل غرق أشياء ما لك فيها حيلة أو حرق أشياء من المتاع الذي لا حيلة فيها ولا يضر تركه فسبب في صلاة. الحاصل إذا كان قطع الصلاة ينفع المسلمين أو ينفع أهلك فاقطعها لإنقاذ من أصيب بالغرق والحرق وهم تعود إلى الصلاة والحمد لله. نعم، لأن هذا يفوت الغرق والحرق يفوت في خطر والصلاة لا تفوت في إمكان قضاءها. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يقاس على هذا أشياء أخرى سماحة الشيخ؟
نعم، مثل أشياء يخشى منها، مثل إنسان رأى أعمى حول قليب أو حول حفرة
نعم
يخشى يسقط فيها أو حوله ذئب أو أسد يخشى عليه منه
نعم
أو كلب عقور يقطع وينقله ثم يعود إلى الصلاة من أوله.
أخونا يذكر العقارب والحيات وما أشبه ذلك.
إذا كان يخشى على أحد منها
أيوه.
فلا بأس.
جزاكم
الله. أما إذا كان قتلها وهو في الصلاة يعني غريبة يمكن ضربها وهو في الصلاة فلا بأس يضربها وهو في الصلاة.
ولو تقدم بخطوات أو انحرف يمينا أو شمالا.
لكن
إلى القبلة فقط.
لقوله صلى الله عليه وسلم الوقف الأسود من الصلاة الحية والعقارب.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل حاميم. أخونا يقول تشاكل الأب والأم في زواج البنات. الأب يرضى لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيرا في السن، والأم تقول لا أزوج بناتي إلا شابا ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته. تشاكلوا ووصل الأمر إلى الخلاف، ما مع من يكون الحق لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟
مع البنت اللي كره البنت
ايوه
يكون مع البنت، فالرجل شكلت به مع ابيها فلا باس، وان لم ترضى تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان، المعصيه تمنع الزواج، ولو كان يشرب الدخان او حالق لحيته لا تمنع الزواج، لكن اذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا اهله فهذا انعمه اكثر.
نعم.
ولكن الجو الان والمجتمع الان يقل به السليم من كل شيء.
الله المستعان.
لكن من لا يصلي لا يزوج.
ايوه.
ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم.
نعم.
اما التدخين وان كان محرم التدخين لكن يوصل من شرب الخمر المعروف شرب الخمر.
نعم.
وان كان حق له كان معصيه ظاهره لكنه اسلم من شرب الخمر نسال الله العافيه.
الله السلام.
واذا تيسر من لا يفرض من لا يحلف لحيته ولا يدخن هذا يقدم على غيره
هو اولى.
نعم. ينبغي البنت ان توافق عليه.
جزاكم الله خير. الإشكال وقع بين الأب والأم شيخ عبد العزيز، البنات الآن لم يتدخلن حتى
ينبغي أن يراعى أمر البنت.
أيوه.
يشاورها الأب ويشاورها الأم. فإذا رضيت بأحد الشخصين
نعم
الذي قاله أبوها هي مع أبيها، ما قالته أمها فهي مع أمها. تحكمي.
بارك الله.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكر الأيم حتى تستأمر ولا تنكر حتى تستأذن. قال: كيف إذنها؟ قال: أن تصبر.
طيب.
لكن من لا يصلي لا يزوج. يعني كافر.
الله يسلمك.
ترك الصلاة كفر.
جزاكم الله خير.
إلا ما يعرف بالتساهل بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفرة. لا يزوجون أبدا. ولو رضيت البنت.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز لعلها مناسبة أن تتفضلوا بنصح الأسر حتى لا يختلفوا في مسائل هذه مثل هذه ويتركون الجانب المعني جانبا.
لا شك ان نصيحه للاسر العنايه بالبنات والحرص على تزويدهن بالاكفاء حسب الطاقه والايتام. فاذا لم يتيسر الاكفاء الكمل زوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين او قص اللحيه او حلقها، اذا كان يصلي ومستقيم في دينه لولا هذه الخصله هو خير من ترك البنت هكذا، خير من تركها بلا زوج. اما من عرف بالكفر كفرك الصلاة أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين هذا لا يجوز، ولا وراء ذكر من ذا يحيي ولا يجوز. ينبغي الوالدين أن يتشاورا ولا يتعاكسا، بل ينبغي الوالدين أن يتفقا وأن يتحريا ما في مصلحة البنت وعدم تعطيلها.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. شيخ عبد العزيز تقول الصحف إن البيوت امتلأت بالعوانس، توجيهكم؟
هذا ليس ببعيد، النساء كثير والشباب كثير لكن الزواج قليل لأسباب كثيرة، منها أن البنت قد تقول أصبر حتى تخرج من الجامعة، والشاب قد يقول كذلك، قد يكون عنده فقر وعجز عن معونة الزواج، قد يكون مبتلا بمشي أشياء أخرى تمنعه من الزواج. فينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف على تسهيل الزواج. أولا بالنصيحة للشباب والفتيات بعدم التشدد، وثانيا بتسهيل المهور وعدم التكلف المهور، ثالثا عدم التكلف بالولائم. والفتاة ينبغي لها أن يبادر بالزواج ولو ما عنده فلة ولو ما عنده فلة ولو أنه في طلب العلم، يستعين بالله يستأجر البيت ولا يتكلف، ولو استدام بعض الدين، كل هذا ينبغي فيه التسهيل. وينبغي لوالدين البنت أن يعينها وأن يسهل حاجتها وأن لا يتكلف في طلب المهر ولا في مسألة الاحتفالات في الزواج والولائم، ينبغي في هذا الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج بهذا وهذا للفتاة والفتاة. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. أي الأمرين يفضل الشيخ عبد العزيز، مواصلة التعليم أو الزواج؟
الذي أرى أن يبدأ بالزواج
أولا
ولا يمنعه مواصلة التعليم، لأنه يواصل التعليم ويتزوج. التعليم لا يمنع الزواج.
طيب.
ولو أنه استعلمون إذا تيسر الزواج يبدأ بالزواج يواصل التعليم، والمرأة ما نزول مواصلة الحمد لله وإلا تقنع بما يسر الله وتمتثل قول زوجها ولا تنتظر الشهادة الجامعية، بل تزوج لأن هذا أحصل لفردها وأسلموا لها فأحصل لفرد الزوج وأقرب إلى ثنوي عام ووجود الذرية وصلاح المجتمع. فليس من شرط الزواج تمام التعليم في الجامعي، لا، حتى لو إذا تعلمت تعلم الحمد لله، لكن فيمكن كل منهما أن يواصل بعد الزواج.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، للمادة أثرها على حياة الناس، عندما يتزوج الإنسان يريد أن يؤسس بيت، يريد أن يعيش حياة معينة، توجيهكم الأذكر أنتم؟
هذا مما يعطل الزواج، ينبغي عدم التكلف، ولو استأثر شقة ولو استدان والله يوفي عنه سبحانه وتعالى، فينبغي لأهله أن يعينوه وأقاربه يعينوه، وينبغي له أن يحسن ظن الله عز وجل ولا يشدد بالأمور، فينبغي أن يبادر بالزواج ولو من طريق الاستدانة ولو من طريق التسامح في الأهل وشقة البيت أو فلة البيت، لا يكسب في الأمور. طيب. حتى يفرج الله الأمور.
طيب. يعني ليس من الضروري أن يعيش حياة الكمال مع بداية حياة الزوجية.
لا ينبغي له يتساهل ويتسامح
ويتدرج،
ولا ينبغي أن يشدد في الأمور، ولكن بعد ذلك يغني الله
بارك الله
ويتقي
الله. استجاب الله لكم ونفع بعلمكم. نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا يسأل سؤال مثير في الواقع شيخ عبد العزيز، فيقول: جاء في حديث أن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة لرجح به، وفي حديث آخر ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا، فهل هذان الحديثان صحيحان؟
أما الأول فصحيح.
طيب.
وأما الثاني فلا أعلمه الآن. والحق أنه أن معنى صحيح حتى لو صح سنده.
طيب.
فالصديق رضي الله عنه أكمل الأمة وأفضلها، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ودلت الأحاديث الكثيرة على انه افضل الخلق بعد الانبياء عليه رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ولكن خليلا. ولكن اخوه الاسلام، فالحاصل ان الصديق رضي الله عنه افضل الخلق ايمانا صدقا وفضلا وغيره وانفاقا في سبيل الله بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، بعد وجود الإعلام الخميني بدأ الناس يسألون هذا النوع من الأسئلة، فمثلا هذا السؤال: بعض الناس يظن أن هذا الكلام وهو ما فضلكم يبدو أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن هو سر وقر في قلبه، يظنون أن هذا الكلام هو حديث ويكتبونه في كتبهم على أنه حديث صحيح. أرجو أن توضحوا هذا للناس، وأرجو أن تذكروا لي الأحاديث التي جاء فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني لا أملك الكتب التي يوجد فيها مثل هذه الأشياء.
هذا ليس من كلام النبي وليس من كلام الصحابة، عندنا لهم كلام بعض السلف، ما قال لهم بكر بحديث قوم على صلاة، ولكنه شيء وقر في قلبه، هذا من كلام بعض السلف. والصديق رضي الله عنه أعلم الصحابة وأفضلهم وأكملهم إيمان، فقد أعطاه الله من العلم والفضل والتقوى والخير ما لم يعطي غيره، ومن تأمل سيرته وتأمل أعماله وفتاواه عرف ما عنده من العلم والفضل وقوة الإيمان وكماله، هو أفضل الصحابة وخيرهم وهو إمامهم رضي الله عنه وأرضاه به جميع المسلمين. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على المنبر لما سأله ابنه محمد بن علي قال: يا أبتاه، من خير هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. هكذا تواتر عن علي رضي الله عنه، الذي الرافضة الآن تسب أبو بكر وتسب عمر وترى أن خلافتهما غير صحيحة. هذا علي رضي الله عنه يشهد على وجه الأشهاد أن الصديق هو أفضل الأمة، وأن بعده عمر رضي الله عنه، هذا إجماع الأمة. ولكن الرافضة ومن سار في ركابهم خالفوا الإجماع وخالفوا النصوص واتبعوا أهواءهم، نسأل الله العافية. نعم.
الخمينيون سماحة الشيخ من الرافضة؟
نعم. نعم. الخميني من رؤوس الرافضة.
من رؤوسهم؟
نعم. نعم. هم أتباعه رافضة، وهم الذين يغلون في الأئمة الاثني عشر، يغلون فيهم ويعظمونهم ويعتقدون بهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون ويدعو لهم من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا موجود في كتبهم. من راجع الكافي ويرى الكافي وجد ذلك. نسأل الله السلامة،
نسأل الله
والله يردهم بالتوبة.
اللهم آمين.
جزاهم الله خيرا ويكفيهم شرهم وضع أمثالهم.
اللهم آمين. جزاهم
الله خيرا، لأنهم دعوا الإسلام وهم مخالفون الإسلام، هم يحاربون الإسلام في الحقيقة.
نعم. وقد اتضح هذا ولا شك.
نسأل الله العافية.
كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآونة؟
ننصح المسلمين ألا يغتروا بدعواتهم، فإن دعواتهم التي يقولونها وما يزعمون من أنهم على الإسلام كله لا أصل له ولا صحة له.
طيب.
كله من عمل النفاق، هم أهل النفاق وأهل التقية، ومن طالع كتبهم عرف ذلك. فلن ينبغي المؤمنين والمسلمين أن يعرفوا أن هذه الدعوة، الدعوة الجمهورية الإسلامية، كل شيء لا حقيقة له، وإنما هو مظاهر إسلامية والباطن خلاف الإسلام. الباطن مدنية، والعداء للإسلام والعداء لنبي الإسلام وللصحابة جميعا وعدم الترضي عنهم، بل كفروهم وسرسقوهم إلا نفرا قليلا. فالمقصود أن الخميني وأتباعهم من أعيان الرافضة ومن المعظمين عقيدة الرافضة والمتمسكين بها والطريق بها، وهم الذين يعظمون الأئمة الاثني عشر ويزعمون أنهم هم الأئمة وهم الذين يجب أن تكون لهم الولاية وأن ولاية غيرهم باطلة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. أما علي فقد صدقوا، وهو علي بن صالح، وهو الرابع بعد الثلاثة وأفضلهم بعد الثلاثة، أفضل الصحابة بعد الثلاثة. وهكذا الحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم لم يتولوا شيئا.
نعم.
إن إلا الحسن تولى قليلا ثم عزل نفسه وجعل الإمامة والولاية لمعاوية رضي الله عنه، وأما الحسين ومن بعده فلم يتولوا شيئا. ولكن الرافضة ليس عندهم بصيرة وليس عندهم إلا الدعاوى التي لا أساس لها.
نعم. نسأل الله لهم الهداية.
نعم.
جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كفر مسلما فقد كفر. فهل إذا كفر شخص ما مسلما يكون هذا الشخص كافرا مرتدا، أم أن هذا الحديث فقط يحدد فحش تكفير المسلم؟
هذا لا أعرف صحته الآن، ولكن معنى صحيح.
طيب.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال يا عدو الله أو قال يا كافر، فقد جاء بها أحدهما. إذا لم يكن من قيل له ذلك صالحا لها رجعت إلى من قالها. فلا يجوز المسلم أن يكفر أخاه ولا يقول يا عدو الله ولا يا كافر إلا بدليل. فإذا رمى أخاه بكفر وليس كذلك رجع إليه كلامه. والمعنى التحذير، ليس معنى أن الكفر أكبر، فالمعنى هو التحذير في هذا الكلام السيء، وأن صاحبه على خطر عظيم إذا قاله لأخيه. فينبغي حفظ اللسان وأن لا يتكلم إلا عن بصيره.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأخينا سؤال يقول: أرجو أن تذكروا لي عدة أحاديث عن الدابة، فإني لا أعرف الكثير عنها، وأقصد بالدابة التي جاءت في سورة سليمان وهي التي تخرج في آخر الزمان.
الدابة بين الله الله في قوله: وإذا وقع القول عليهم هل جعلهم دابة النار تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء فيها حديث صحيح أن تخرج في آخر الزمان قبل طلوع الشمس مغربها أو بعدها، أيتهما خرجت فالثانيها لا إشرياء. أما تفصيلها وبيان صفاتها فلا أعلم فيها شيئا ثابتا، إنما هي أقوال وروايات فيها ضعف، وأخبار عن بعض السلف وعن بعض أهل الكتاب، ولكن ليس عليها دليل واضح لصفاتها وتمييز طولها وطواعمها وكبر جسمها، ليس فيها بما على الحديث ثابت. أما خروجها فثابت، تخرج في آخر الزمان. نعم.
سمعت حديثا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ سورة الإخلاص واقفا وماشيا وراكبا، ولما مات نزل جبريل ومعه عدة ملائكة، فهل هذا الحديث صحيح وقد رواه البيهقي؟
لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، لكن سورة تقول والله سورة عظيمة.
نعم.
قال فيها أنها تعجزونها قرآن، سورة عظيمة. وكما سمعت انها تعدل ثلث القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها في صلاه الفجر ركعتي الفجر، الركعه الثانيه من سنه الفجر، الركعه الثانيه من سنه المغرب، الركعه الثانيه من سنه الطواف، هي صلاه عظيمه وهي صلاه الاخلاص. نعم.
جزاكم الله خيرا. ارجو ان تذكروا لي عده احاديث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أني في غاية الشوق إلى معرفة مزيد عن أوصافه عليه الصلاة والسلام.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بين ذلك، وكان أبيض بصرا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، وكان كتنحي عليه الصلاة والسلام ضخم الكرابيس، إذا مشى كأنما ينحد من صدره، يعني يمشي قويا عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه لا يلتفت عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل تنصحونه بكتب معينة تثقفه؟
نعم، هناك بتقوى أن تقرأ السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية لابن كثير، المجلد السادس لابن كثير، دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، ففيها كذلك صلاة ابن هشام، فيها بيان كثير من صفاته عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع يوسف مستور حمدان من السودان النيل الأبيض، ويعمل حال كتابة رسالته في العراق. أخونا يسأل عن زواج من أسرة جميع أفرادها يشربون الخمر ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة.
هذا ينبني على معنى حال البنت المخطوبة، إذا كانت على طريقة أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها فلا بأس بأخذها، وإذا كان يجهل ذلك فالحيرة له ألا يتزوج منه لئلا تكون مثلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا عن الصلاة سماحة الشيخ يقول إنهم لا يصلون.
كذلك ينظر ويسأل، إن ثبت أنها مستقيمة وأنها قد خالفت أهلها وتصلي ولا تشرب الخمر فلا بأس، لا يضرها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي لك أن ينبغي ذلك حتى يحتاط لدينه، حتى يسلم من تزوج امرأة غير لينة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا يلزم الإنسان والحالة هذه أن يسأل عن الأسرة التي يريد.
ينبغي لها التبسط وعدم العجلة. يقول صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذلك الدين فقد ابتدع. اللهم صل. ولا يمكن أن يزال الدين بالسؤال، سؤال الثقات العالمين بها.
نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.